الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الدروس اليومية المتعلقة بحروب الردة في بداية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في المجلس السابق ذكرنا ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عقد الألوية الأحد عشر كتيبة، أحد عشر جيشا أرسلهم إلى نواحي شبه الجزيرة العربية في الشمال والشمال الشرقي والشرق والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والجنوب، أحد عشر كتيبة عقد ألويتها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقسمها على مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في ناحية بني أسد وهم في شرق المدينة أكثر من 200 كيلومتر تقريبا، ذكرنا أنه قد ادعى النبوة طليحة ابن خويلد الأسدي، وبدأ يأتي بهذه الخرافات ويزعم ببعض هذه الأكاذيب، واتبعه جهلة العرب. سيأتينا ماذا فعل في قومه، أسقط عنهم بعض الصلوات وما شابه ذلك، وتكلمنا عن ذلك. قال: ما يفعل ربكم بتعفير وجوهكم بالأرض؟ تبي تصلون صلوا قياما فقط، قاعد يسهل عليهم أي شيء فيه سهالات. جهلة العرب اتبعوه على ذلك. أيضا بدأ يرسل إلى القبائل التي بينهم وبينه عهود من قبل وحلف أن ينضموا إليه، ويزعم أنه النبي وأنه قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه له النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قريب منه قبائل غطفان، غطفان كبيرة جدا وفيها فروع، فأرسل إلى فروع كثيرة لغطفان فانضموا إليه، ولذلك كانت فتنته عظيمة جدا. ودائما أذكر لأنه من الصحابة الذين رجعوا إلى الإسلام، وصحابي دعا النبوة ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك واستشهد في سبيل الله آخر عمره. دعا كثيرا من القبائل حوله ممن انضم إليه كثير من بطون غطفان، وكذلك ممن أرسل إليهم واتبعوه بنو عبس وبنو ذبيان الذين ذكرنا في المجالس السابقة أول من أغار على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر بنفسه وقاتلهم وانتصر عليهم. بدأت هذه القبائل تسمع بطليحة وينضمون إليه، عبس وذبيان انتصر عليهم أبو بكر، قالوا إذن ننضم إلى طليحة في بني أسد، عنده ما يقال له بزاخة، ومعركة بزاخة سنتكلم عنها في نجد في ديار بني أسد. انضمت الآن كثير من غطفان إلى بني أسد، وكذلك بنو عبس، وكذلك بنو ذبيان، وأرسل كذلك طليحة إلى بني جديلة والغوث وطي. طي خرج عدي بن حاتم وثبتهم على الإسلام، وخرج بزكواتهم وين؟ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لما كان عدي بن حاتم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طليحة إلى طي، أرسل إلى القبائل، منهم من أجابوه، والآن عدي بن حاتم ليس في طي، ثبتهم وأخذ زكواتهم وذهب إلى المدينة. الآن جاءت رسل طليحة إلى طي وعدي بن حاتم ليس موجودا عندهم، وكذلك زيد الخيل مع عدي في المدينة مثل ما ذكرنا بالأمس. بعض قبيلة طي وبعض أفخاذ طي سمعوا لكلامي طليحة واتبعوا. تخيل صارت الفتنة الآن وعدي بن حاتم ليس موجودا، وبعض قبيلة طي ذهبوا لمساندة طليحة في دياره ناحية بزاخة. سيأتي على التضاريس وين مكانها لما تقدم جيوش المسلمين على هؤلاء المرتدين. إذن الآن عدي بن حاتم خرج إلى المدينة، في لحظة خروجه لما جاءت رسل طليحة بعض قبيلة طي، وقبيلة طي كبيرة جدا، ذهبوا إلى طليحة، واللي موجودين في حائل يسمى بين جبلي طي هاجة وسلمة، حائل وهذه ديار طي من قديم الزمان، بعضهم ارتد وبعضهم متردد وبعضهم بقي على الإسلام، بعضهم ينتظر رجوع عدي بن حاتم إلى ديارهم، وبعضهم ذهب إلى طليحة لمساندته. جاءت الأخبار إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، ترى هناك القبائل الفلانية كلها انضمت إلى بني أسد، مثل ما ذكرنا قبائل من غطفان، قبائل من بني عبس، بني ذبيان، وقبائل أيضا وأفخاذ من بني طي ذهبت إلى طليحة، عدي بن حاتم في المدينة. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لعدي بن حاتم قبل خروج خالد بن الوليد، لأن الآن عقد الألوية أبو بكر، والآن يريد من خالد أن يخرج، ومن عمرو بن العاص أن يخرج، وعكرمة أن يخرج الجميع. قال لعدي بن حاتم الآن أنت أول واحد أخرج إلى قومك. فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع عدي وقال لعدي أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم. هناك مجموعة خرجت ولكن الحق على البقية، لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم، لأن جيوش المسلمين ستأتي. أبو بكر الآن من قوة إيمانه رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة إيمانا لا شك في ذلك، أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان عنده يقين يعني فيما نظن فيما وردت إليه أن الإسلام سيظهر. ما قال سيكون الدمار على المسلمين، قال لا يكون دمارهم هم الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. ولذلك لما ثبت عمر رضي الله تعالى عنه مثل ما مر معنا من قبل، قال لما رأيت صدر أبي بكر انشرح لذلك للقتال قتال المرتدين عرفت أنه الحق. شوف يا أخوان يعني مواقف قوية وقفها هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال أدرك قومك لا يلحق بطليحة فيكون دمارهم، ما هو دمار المسلمين، دمار قومك مع طليحة. ذهب عدي مباشرة رضي الله تعالى عنه، تعرفون الذي يخرج في عدة قليلة يصل قبل الجيش كتيبة خالد بن الوليد كما سيأتي لما أرسلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ذهب عدي رضي الله تعالى عنه إلى قومه في طي، وهناك بعض من قبيلته ذهبوا إلى طليحة، فأمرهم أن يبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ويشد من هذا الميثاق، وإلا جمع من قبيلة طي يقولون لعدي رضي الله تعالى عنه لا نبايع أبا الفصيل أبدا. هذا من أبا الفصيل؟ طبعا أنا بحثت مسألة أبو الفصيل، الشيء يقصدون كأنها كلمة يعني يستصغرون منها أبا بكر رضي الله تعالى عنه، تعرفون البكر الفتي من الإبل، والفصيل أيضا هو الصغير من الإبل الذي فصل عن أمه عن الناقة، ولد حديثا ولما يصير عنده شدة ويفصل عن أمه يتقوى يسمى الفصيل، فكأنهم يستهزئون يعني منه أبو بكر أبو الناقة الصغيرة، البكر الفتي من الإبل، أبا الفصيل لا 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 ما نبي نبايعه. فغضب عدي رضي الله تعالى عنه، كان سيدا في قومه، والسيد في قومه لابد أن يغضب في دين الله عز وجل. بعض الناس قد يكون مترأسا الآن في قومه في قبيلته في أسرته اللي همه فقط المال أو بعض الأمور الدنيوية، همه دين الله عز وجل لو أنه انخرم أمامه وهتك أمامه ما يتكلم في هذا الأمر. فهنا غضب عدي رضي الله تعالى عنه فقال والله ليأتينكم جيشه فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا، مو أبو الفصيل، أنه أبو الفحل الأكبر، إذا تستهزئون بهذه الكلمة، حتى تعلموا أنه مو أبو الفصيل ولا أبو بكر، أبو الفحل الأكبر، يعني خلوكم ورا صاحبكم. وبدأ يتكلم معهم حتى لانوا، يعني قالوا نحن معك وننتظر وإلى آخره. سيأتي بعد ذلك لما جاء جيوش خالد بن الوليد وقفهم عدي، قال لا تدخل، أبي أتأكد منهم أكثر، أخشى أن هناك من بقي على الردة، كان ذكيا رضي الله تعالى عنه، فلذلك لم يكن هناك رجل يعني مباركا على قومه على طي مثل عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وكيف ثبتهم في الإسلام، وهناك من الصحابة من ثبتوا أقوامهم سبحان الله. وأنا أحضر لهذه الدروس أكتب قائمة بأسماء الصحابة الذين ثبتوا أقوامهم في حروب الردة. فهنا بقي ولان مع عدي رضي الله تعالى عنه. أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن تحرك عدي ناحية طي، أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجيش خالد بن وليد بأن يذهب إلى أهل الردة، ومعه مجموعة من المهاجرين ومن الأنصار. قسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه المقاتلين مع الصحابة الذين خرجوا. المكان الذي فيه قوة من المرتدين كان فيه أكثر عدد من الجيش، والمكان الذي فيه قلة من المرتدين كان فيه عدد الجيوش أقل. فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد الموليد كما جاء معنا أن يذهب ناحية بني أسد اللي هي ديار طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة في ذلك الوقت. ومع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جماعة من بني أسد من المؤمنين الذين لم يرتدوا. هناك جماعة ما ارتدوا وجاءوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام والتحقوا بجيوش أبي بكر. كان من ضمن جيش خالد بن الوليد مجموعة من بني أسد من قوم طليحة ثبتوا على إسلامهم. كان منهم الصحابي الجليل ضرار ابن الأزور الأسدي رضي الله تعالى عنه، هذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سادات بني أسد ومن شجعان العرب رضي الله تعالى عنه. ضرار ابن الأزور الأسدي رضي الله تعالى عنه لما خرج الجيش استأذن من خالد بن الوليد، قال دعني أكتب كتابا لقومي لعلهم يرجعون، لعلهم يعرفونني ووجاهتي عندهم، وأيضا يعرفون فروسيته وذكاءه وحكمته. دعني أكتب لبني أسد لأنهم كثر، فعلى الأقل يكتب لمجموعة لعلهم يتركوا، يعني يتركون أمر طليحة ابن خويلد. فكتب ضرار ابن الأزور رضي الله تعالى عنه إلى قومه في بني أسد يحذرهم اتباعهم طليحة، وكتب كذلك جميع من كان من بني أسد في جيش خالد بن الوليد إلى قومه في إلى عائلته مثل ما يقال في بني أسد، يحذرونهم البقاء مع طليحة على الردة. خرج جيش خالد بن الوليد وكتب ضرار بن الأزور، نحن نركز على هذه الأسماء، وكذلك جميع من كان من بني أسد كتبوا إلى أقوامهم في بني أسد يحذرونهم البقاء على الردة. لما سار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني أسد، والمسير إلى شرق المدينة مثل ما قلنا إلى ديار بني أسد، وكان الطريق ناحية جبلي حائل. إذا عرفنا الآن مثلا شرق المدينة حائل اللي هو عند طي، راح يمرون قريبا منها، سيكون هناك عدي بن حاتم وستمر الجيوش، وإذا كانوا إلى الآن على الردة ما استجابوا لعدي، سيذهب خالد بن الوليد قبل أن يذهب إلى بني أسد سيذهب إلى عدي بن حاتم، لأنه سيقول الحقني ترى طي مرتدون تعال إلي. فكان الطريق لخالد بن الوليد ناحية بني أسد في الشرق يكون من ناحية جبل طي عند عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك يأخذ يمينا قليلا مع الجنوب حتى يصل إلى بزاخة. بزاخة ماء لبني أسد، وهو يعتبر تقريبا بين جبلي طي، يعني بين حائل وبين القصيم. فلذلك الطريق من المدينة ناحية قريب من حائل، عدي بن حاتم ها شلون أوضاعكم على الإسلام ولا لا، ثم ينتقل إلى بزاخة اللي هو مياه بني أسد اللي فيها طليحة ابن خويلد الأسدي. لما سارت جيوش الألوية إلى المرتدين وخرج خالد بن الوليد على رأس هذه الجيوش كل واحد إلى جهة، جاء رجل من بني سليم إلى أبي بكر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو سليم أسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وديارهم في الحجاز بين مكة والمدينة، عندهم أكثر من مكان ولكن هم مشهورون بين مكة والمدينة. جاء رجل من بني سليم، والأصل فيهم أنهم في الإسلام، ولكن الآن القبائل بدأت تختلط، هناك من ادعى النبوة، هناك من كفر، وهناك من قال لا أنا مالي شغل في دفع الزكوات وما شابه ذلك، فصلنا فيها في أول الدروس. جاء رجل من بني سليم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الفجاءة ابن عبد ياليل، الفجاءة ابن عبد ياليل السليمي من بني سليم. دخل على أبي بكر، كان مسلما، الديار هذه كلها دخلت في الإسلام، وبنو سليم دخلت في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على أبي بكر وسلم عليه وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رجل مسلم وعلى دين الإسلام منذ كنت، أبد ما رابني شيء ولا دخل في قلبي شيء ولم أفكر في الردة لحظة. قال لا غيرت ولا بدلت، وقد رغبت في قتال أهل الردة. أنا سمعت أنك طلعت 11 لواء، وأنا يا أبا بكر عطني لواء لوحدي أستطيع أن أقاتل أي مكان يمر فيني وأنا خارج أقاتل المرتدين. شوف القوة الآن، وكيف أنه يريد أن يحامي عن الإسلام، الفجاءة ابن عبد ياليل السلمي من بني سليم. فجاءه مع مجموعة من قومه، هو مشهور أصلا بالفراسة وما شابه ذلك، فقال لأبي بكر هذه الكلمة، قال وقد رغبت في قتال أهل الردة، وقد أحببت أن تعينني بقوة من خيل وسلاح حتى أفرقه في قومي. قال وبني عمي من بني سليم، وألحق بخالد بن الوليد فأقاتل معه طليحة ابن خويلد وأصحابه. ترى القبائل اجتمعت، ليس فقط بنو أسد، الحين خالد بن الوليد ذهب لبني أسد، ولكن القبائل اجتمعت معه مع بني أسد، بطون من غطفان وعبس وذبيان وبني جديلة، وأيضا بعض بطون طي الذين خرجوا لما خرج عدي بن حاتم إلى بني أسد، يعني أصبح العدد كبير عند طليحة. فالآن هذا جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال أبد، عطني الأسلحة وعطني الرجال وعطني ما شابه ذلك وأذهب وأقاتل مع خالد ابن الوليد. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه دفع إليه 10 من الخيل مع الفرسان، يعني أعطاه من الرجال 10 من الفرسان مع الخيول، وأيضا كان عنده أسلحة كثيرة، سلاحا كثيرا أعطاه للفجاءة. 10 من الصحابة الآن من المسلمين مع خيولهم وعتادهم، وكذلك طلبه أسلحة، أعطاه أسلحة كثيرة من الدروع من الرماح من السيوف ما شابه ذلك حتى يقاتل فيها. خرج الفجاءة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم متوجها ناحية الشرق، كأنه يريد خالد بن الوليد، معه مجموعة كتيبة، وأخذ من الأسلحة الكثيرة من أبي بكر، ومعها 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذهب شرق المدينة، مع ديار بني سليم تعتبر بين المدينة وبين مكة، خرج ناحية جيش خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. لما خرج ناحية جيش خالد انتقل جنوبا قليلا، يعني ما ذهب وراء خالد مباشرة، نزل، لأن تعتبر ديار بني سليم في الجنوب، جنوب المدينة في الحجاز بين مكة والمدينة، انتقل جنوبا ناحية ديار بني سليم، فأرسل إلى قوم من بني قومه وقال تعالوا معي أريدكم أن تقووا الجيش الذي معي. أرسل إلى قومه بني سليم قال تعالوا انضموا إلى جيشي أريدكم أن تقووا هذا الجيش الذي معي. لما أرسل إلى قومه وجاءوا الصحابة 10 الذين كانوا بجيشه وقد أرسلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عطف الفجاءة ابن عبد ياليل على هؤلاء 10 ومن معه، عطفوا عليهم فقتلهم عن آخرهم 10، غدر بهم. شوف الغدر، ترى مسألة خطيرة جدا، يأتيك واحد وفي ظاهره الإسلام، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسلما وكان على قومه، والآن يأتيك يريد العدة والعتاد، يريد أن يقاتل المرتدين، وتعطيه الأسلحة وفوق الأسلحة 10 من الصحابة مع خيولهم. لما توقف في هذا المكان عطف عليهم، طبعا هم كثر، على الصحابة العشرة وقتلهم عن آخرهم رضي الله تعالى عنهم. ثم فرق الخيل وفرق الأسلحة التي أعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه للجيش على من اتبعه من سفهاء قومه على هذا الأمر. بدأ عاد هو الآن في هذا الجيش الموجود كل ما مر في قرية، كل ما مر مع أناس سواء كانوا يدعون الإسلام، يدعون الردة، يتكلموا في أي شيء، صار عنده جبروت كما يقول أهل السيرة، وعنده عتاد كبير وقوة، وما يروح إلى قبيلة أكبر منه عددا. بدأ كلما وجد قرية صغيرة، وهذا الجبروت والكبر إذا وقع في قلوب الناس انظروا ماذا يفعل، بدأ يقتل أي أناس يكونون في طريقه سواء كان مسلما أو غير مسلم. بلغ ما حصل من الفجاءة ابن ياليل أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقال جاءت الأخبار بأن هذا الرجل الفجاءة الذي وثق فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قتل 10 من الصحابة، وكذلك أخذ هذه السيوف ووزعها على سفهاء المقاتلين معه لا ويقتل أي ناس يكونون أمامه، كأنه يريد الفساد في الأرض. فبلغ أبا بكر رضي الله تعالى عن هذا الأمر من فعل الفجاءة، وكان عند أبي بكر رضي الله تعالى عن بعض بني سليم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عن تكلم مع الوجهاء الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومعناه أن غدر الفجاءة وهو من بني سليم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، يأتي أبو بكر ويقتل من كان في المدينة من بني سليم، كلا لا تزر وازرة وزر أخرى. فكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه المجموعة من بني سليم الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتم بنو سليم ممن كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لغدر الفجاء غما شديدا، وقالوا والله يا خليفة رسول الله. وهذول المجموعة من بني سليم كانوا في المدينة، بعضهم كان هاجر إلى مدينة النبي واستقر فيها، قالوا والله يا خليفة رسول الله لقد حدثتنا أنفسنا ببعض ذلك، ولقد قلدنا عدو الله بفعاله عارا لا يغسل عنا أبدا. حنا يوم شفنا جايك، تعرفون في العامية نغزني قلبي، يقول والله حسينا بس ما بغينا نطعن بنيته، شعرنا كأنه يريد الغدر، تعال وأنا جايك وعطني الأسلحة وعطني كذا وبروح يقول حسينا، ولكن الظاهر الإسلام، ولكن ما باليد حيلة مثل ما يقولون. قالوا ولقد قلدنا عدو الله بفعاله عارا لا يغسل عنا أبدا، يعني هذا إلى يوم القيامة تسمى ماذا؟ غدرة بني سليم، مع أنهم ما لهم شغل، ولكن خلاص سميت بعض أنواع الغدر، بعض أنواع الفساد، وبعض أنواع الردة مثل ما يقولون، قد يفعلها شخص أو مجموعة قليلة ولكن تنسب لأهل بلد كاملة، والله المستعان. هذا ما تدري كيف، في بعض الأحيان نعم يبقى العار على الشخص واحد، ولكن في بعض الأحيان هو تقدير من الله عز وجل، هذه النقطة الصغيرة من رجل صغير قد يعني يشتم بها أهل قرية كاملة، وهذا خطأ، ولكن هذا تقدير الله عز وجل. هنا وثب الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا من بطون بني سليم، كان موجودا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا وكان فارسا وكان شجاعا، وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الضحاك ابن سفيان رضي الله تعالى عنه. قال والله يا خليفة رسول الله لقد كان عدو الله يروم الفساد، وما كنت أقول إنه يقدم على مثل هذا. أنا أعرفه صاحب فساد، ولكن ما توقعت الفساد يصل به إلى هذه الدرجة. قال ولقد كنت أحذر قومي من بني ذكوان أن يسمعوا منه ويأخذوا برأيه، فأبى الله تبارك وتعالى إلا ما أراد. أنا كنت دائما أحذرهم من هذا الشخص، وإن كان قد أظهر إسلامه، ولكن أنا خايف منه بسبب طباعه التي تخرج منه. أبو بكر رضي الله تعالى عن بعد ذلك كتب إلى خالد ابن الوليد. وتأتي الرسل، تعرفون الجيش العدد الكبير مشيها بطيء، والرسل لا تأتي سريعا على خيل ويمشي، فقد يكون الجيش مثلا يقطع مسافة 40 كيلومتر في اليوم والليلة، كما هي البريدان، البريد هي 20 كيلومتر تقريبا أو أقل قليلا، فبريدان في اليوم يعني 40 كيلومتر هذا الجيش مثلا يمشي. الرسول إذا أرسل هذا يقطع يمكن البريدين يقطعها في نصف يوم في ربع يوم. فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى خالد ابن الوليد وأخبره بما صنعه الفجاءة ابن عبد يالين من هذا الفساد وما أخذ من السلاح وما قتل من المسلمين. وأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد الموليد أن يطلب الفجاءة حيثما كان. جيشه كبير، تعرفون الأماكن الآن قريبة، هو توجه ناحية الشرق وانعطف قليلا ناحية الجنوب، وبدأ يقتل الآن في أي قرية عنده. وخالد بن الوليد مو شرط الجيش كله يرجع، يستطيع أن يخرج سرية حتى يقاتل الفجاءة، جيش كبير. فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عاد خطة لخالد بن الوليد كيف يرسل الآن. هذه طريقة خالد بن الوليد، أمره أن يطلب هذا الرجل الفجاءة ويأتي به حيثما كان. لما ورد كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى خالد ابن الوليد لم يعجل خالد ابن الوليد المسير إلى طليحة، طبعا هو مار بديار طي، سيأتينا الكلام، بس الهدف مو طي، الهدف وراء طي بزاخة ديار بني سعد، لم يعجل يعني خفف السرعة في الذهاب إلى بني أسد. دعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو المتمكن الآن في أمور القتال والسرايا وما شابه ذلك، دعا رجلا من بني سليم كان معه في الجيش. بنو سليم هناك من هو مسلم وهناك من ارتد مع هذا الرجل، يقال له معاذ ابن واثلة السلمي، فضم إليه 300 فارس أخذهم من الجيش، الجيش كبير كان جيش خالد بن الوليد، و تكلم مع هذا الرجل الذي هو معاذ ابن واثلة وضم إليه 300 فارس من أبطال عسكر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأمرهم أن يذهبوا ويطلبوا الفجاء ابن عبد ياليل حيثما كان في أرض الله عز وجل. شوفوا عندكم عيون تسألون، هو في هذا المكان تقريبا، ولكن حيثما كان أينما كان أنتم السرية اللي 300 رجل بقيادة معاذ ابن واثلة السلمي عليكم ماذا؟ عليكم بهذا الرجل، فإن قدرتم عليه تأخذونه أسيرا ثم نبعثه إلى أبي بكر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قتلتموه لا تخلون رأسه، نبي نودي رأسه إلى أبي بكر. يعني واحدة من الثنتين، يا أما أسير إلى أبي بكر وإن قتلتموه ما نبي كلام، رأسه نرسله إلى أبي بكر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت هذه السرية بقيادة معاذ ابن واثلة رضي الله تعالى عنه يبحثون عن جيش الفجاء، أهم شيء الفجاء ابن عبد ياليل. لما سمع الفجاء وتأتي الأخبار، وأيضا قائد جيش الفجاء ابن عبد ياليل، لما سمع الفجاء بذلك سار إلى قومه يريد لقاء المسلمين غير عاجز، يعني يريد ماذا؟ يقول هذه السرية 300 رجل، فبدأ يقول أريد أن أرسل إلى قومي وآتي ببعض المقاتلين وأنا أريد أن أقابل هذه السرية، أنا ماني عاجز عنهم. شوف حتى على فساده وعلى ذلك يريد مواجهة الجيوش، يقول أنا أبد ماني عاجز، أنا من فرسان العرب ولا أعجز عن ذلك. المهم أرسل إلى بعض قومه وأتى ببعض المقاتلين، وأيضا توجه ناحية سرية معاذ بن واثلة السلمي يريد اللقاء معه. دنا القوم بعضهم من بعض، جاءت سرية معاذ بن واثلة، وكذلك جيش الفجاءة، والتقوا مع بعض. خالد بن وليد الآن في الطريق، ولكن خفف، ما يريد الإسراع، أهم شيء عنده الآن ما طلبه أبو بكر. الآن دنا القوم من بعض، شوف الآن كانوا في شيء صار في شيء آخر. الآن جيش الفجاء بن عبد ياليل، وعندنا أيضا السرية اللي هي بقيادة معاذ ابن واثلة، وهو من وين يا أخوان؟ من بني سليم، يعني أبناء عموة، ولكن الإسلام هو المقدم. ما يقول فلان لا والله أنا لأنه ابن عمي الآن ما أواجهه، هذا دين الله عز وجل، جهاد في سبيل الله عز وجل لأمامي. ولذلك حتى ورد في غزوة بدر أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه في غزوة بدر، كان يتنحى عنه وأبوه يريده، هو يريد أن يقتل، فلم يجد بدا أبو عبيدة بن الجراح إلا أن قتله أباه، ونزلت في ذلك آيات، ولكن ليس هذا هو الحديث عن غزوة بدر. تواجه الجيشان، كانت الدائرة في أول النهار في أول يوم من القتال كانت على المسلمين، وقتل من المسلمين جماعة استشهدوا في هذا القتال. كان من شهداء المسلمين الضحاك ابن سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب راية بني سليم ورأسهم مع المسلمين، وقال لهم حين تبعوا الفجاء السلمي: يا بني سليم بئس ما فعلتم، وبالغ في كلامهم قبل المعركة، كيف تتبعون هذا الرجل على الردة عن دين الله عز وجل؟ فكان ولكن قدر الله عز وجل أنه استشهد في هذه المعركة. نادى القوم ثاني يوم بعضهم ببعض، والتقوا مرة أخرى. اليوم الأول كانت الدائرة على المسلمين، واستشهد جمع كبير من المسلمين ممن كان في هذه السرية مع معاذ بن واثلة رضي الله تعالى عنه. اليوم الثاني نادى بعضهم بعضا: يلا إلى اللقاء. المسلمين يريدون من أهم شيء الفجاءة، والفجاءة مثل ما قلنا ما يريد الهرب، هو يريد أيضا القتال، يقول أنا قاتلهم. واليوم الأول كانت الدائرة له، يعني هو صامد. فصار الآن اليوم الآخر أيضا، اليوم الثاني من القتال، فنادى القوم بعضهم ببعض وأحدقت الخيل بالفجاءة. بدأ خيل المسلمين اقتربوا من الفجاءة، وهو كان قائد المرتدين، فذهب ليحمل على رجل الفجاءة، يريد أن يحمل على رجل من المسلمين ليضربه بالسيف، فكبى به فرسه، ذهب وهو مسرع يريد أن يضرب أحد المسلمين بالسيف، من تقدير الله عز وجل كما جاء في هذه الرواية كبى به فرسه فسقط على الأرض. هذا الآن الفجاءة، ومن سقط على الأرض الآن أسهل شيء أنك تقبض عليه، يكون السيف طاير ولا كذا ولا هذا. أحدق به المسلمون فأخذوه أسيرا، من تقدير الله عز وجل لم يقتل في هذه المعركة. في الغالب إذا كان أمير أو قائد السرية يقتل، خاصة إذا كانوا على غير عقيدة صحيحة، يولون منهزمين. لما رأى المرتدون أن الفجاء قائدهم قد سقط وأخذ أسيرا من المسلمين ولوا منهزمين، أخذت يعني فرسان المسلمين يذهبون وراء هؤلاء المرتدين، قتلوا من قتلوا وهرب من هرب، وأفلت الكثير. استوثق معاذ ابن واثلة من الفجاءة وقال: يا عدو الله، ربطه، قال له: يا عدو الله، أخذت خيل أبي بكر وسلاحه فقتلت به المسلمين ورجعت عن دين الإسلام، أظننت أن أبا بكر يغفل عن أفعالك؟ ظن أن أبو بكر يمكن ظن طيب مسكين كذا بيتركك، هو ظن أبو بكر أول شيء أرسل لي خالد بن وليد قال لأبي الفجاء هذا لا تخليه، هذا إن تركته يمكن يكون قدوة لكثير من المرتدين، قال تظن أن أبا بكر يغفل عن أفعالك؟ سكت الفجاء ولم يقل شيئا لمعاذ بن واثلة اللي هو قائد المسلمين. أرسل معاذ بن واثلة رضي الله تعالى عنه إلى خالد بن وليد يخبره بالوقعة وبانتصار المسلمين وبأن الفجاءة أسير لديه الآن. فأرسل خالد رضي الله تعالى عنه لواثلة لمعاذ بن واثلة أن وجه به إلى أبي بكر فيرى فيه رأيه. يمكن لو كان عند خالد اذبحه، طبعا في القتال هذا مرتد، ولكن الآن يريد ماذا خالد بن الوليد؟ قال يا إما تأسرونه ونرسله إلى أبي بكر، مات رأس إلى المدينة، الآن هو مأسور. فأمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، خالد بن الوليد في مكانه الآن والسرية في مكانها الذي يعني انتصروا فيه على المرتدين، أمر خالد بن الوليد معاذ بن واثلة أن يوجه بالفجاءة إلى أبي بكر في المدينة فيرى أبو بكر رأيه. فحمل الفجاءة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوقف الفجاءة بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما كلمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بشيء ولا سأله عما فعل. في بعض الأحيان، وهذه ترجع إلى المصلحة والمفسدة وماذا يرجو الإنسان وراء ذلك، في بعض الأحيان السكوت أعظم تبكيت للآخر، وفي بعض الأحيان الكلام، كأبو بكر لما جاء الآن وقف بين يدي هو مربوط، ما كلمه في البداية أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكلمة ولا سأله عما فعل، ليش سويت وأنا كذا وأنا كذا. ثم دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا من بني سليم يقال له طريفة، فقال له يا طريفة خذ إليك عدو الله. شوف الآن واحد من قومه بعد، هذا الإسلام، ما فيه ولد عمي ولد خالي ولد جدي ولد كذا، هذا دين الله عز وجل. قال يا طريفة خذ إليك عدو الله فأخرجه خارج المدينة فأحرقه بالنار إحراقا، لأنه حتى جاء في بعض الروايات كما جاء يعني في تفسير ذلك أنه حرق بعض الصحابة، هذا الفجاءة لما قتل العشرة حرق بعضهم، فتنكيلا به ومن باب القصاص أيضا، وهذه مسألة أخرى يعني القصاص لأنه حرق بعض الصحابة. وأيضا في ذلك الوقت لم يكن مشهورا أمام كثير من الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار الله عز وجل. فكان بعض الصحابة في غزوة في معركة كان يقتل، مثل ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في القوم الذين ادعوا فيه الألوهية، نادى مولى له قنبر وأجج النار وأحرقهم اللي يدعون به الألوهية. ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، كان يدعون فيه الألوهية، فكان يأخذهم ويرميهم في النار، لا يزدادون بعد إيمانا به، يقولون ما يعذب في النار إلا رب النار، أنت ربنا يا علي، أنت بيحرككم فوق ذلك هذا الأمر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لهذا الرجل من بني سليم، قال يا طريفة خذ إليك عدو الله فأخرجه خارج المدينة وأحرقه بالنار إحراقا. فأخرج الفجاء وجمع له الحطب وشدت يداه ورجلاه ووضع في وسط الحطب وأضرم الحطب بالنار وأحرق الفجاء حتى صار فحما. طبعا قلنا على المسألتين، إما أنه لم يكن، هذا من باب التوجيه على ثبوت هذه الحالة حتى نعرف، واحد قد يسأل واحد كذا لابد أن يعرف، من باب أنه قد حرق مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قتلهم فهذا قصاص، مثل ما فعل بالصحابة يفعل به. والمسألة الثانية، قد لا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يعني مشهورا في ذلك الوقت، بعد ذلك ثبت، ومثل ما قلنا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى خالد بن الوليد يخبره بما فعل الله بالفجاءة ويأمره بالدخول إلى أرض بني أسد إلى طليحة ابن خويلد ومن معه. مثل ما قلنا طريق خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأيضا حتى لو كان مباشرة ولكن مال قليلا خالد بن الوليد ناحية الطي، يشوف شنو وضع عدي، لا يقتل عدي بن أبي طالب، عدي بن حاتم الطائي. فخالد بن الوليد مال قليلا ناحية الطي، مثل ما قلنا طي وتحتها قليلا بزاخة بين طي وبين اللي هو القصيم تقريبا، اللي هو ديار بني أسد. فمال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قليلا ناحية الطي. سمع عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بقرب جيش خالد بن الوليد، فقال الظاهر خالد بن الوليد يأتي يريد أن يساندني الآن ويبي يشوف هل القوم على الإسلام أم أنهم قد ارتدوا حتى يساعده لا يقتل عدي رضي الله تعالى عنه. مباشرة لما اقتربت جيوش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن ناحية الطي خرج إليه عدي بن حاتم، ما خلى خالد بن الوليد يقترب، خرج عدي بن حاتم إلى خالد بن الوليد وقال أنظرني 3 أيام ترى الوضع عندي فيه وفيه. مثل ما قلنا مجموعة ترى إلى الآن عند طليحة ومجموعة كانوا ما هم ثابتين، وأنا كلمتهم الكلام اللي قبل قليل، قال أنظرني 3 أيام، وهذا من ذكاء عدي رضي الله تعالى عنه. قال يا خالد لا تقرب 3 أيام، فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى يرجعوا إليهم. أرسل القوم إلى المجموعة اللي راحوا عن طليحة بيشوفون أمرهم للحين هناك ولا ينتظرونهم يرجعون. قال فإنهم يخشون إن تابعوك أن خرجت كتيبة من طي معك لقتال طليحة، قال أن يقتل طليحة من سار إليه منهم، وهذا أحب إليك من أن يعجلهم إلى النار. يعني عطني 3 أيام ربعي من طي ينتظرون رجوع المجموعة اللي ذهبوا عند طليحة، أرسلوا إليهم قالوا لهم نحن على الإسلام تعالوا 3 أيام، لأنك لو دخلت علينا وانضم مجموعة من طي مع كتيبة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يسمع بهم طليحة ما يخشى الله عز وجل سيقتل الطائيين الذين في جيش طليحة ما يهم أحد، فكانوا يخشون هذا الأمر. لما كان بعد 3 رجع القوم وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه خرج وجاء إلى خالد بن الوليد 500 مقاتل ممن راجع الحق فانضافوا إلى جيش خالد بن الوليد. 500 مقاتل من طي خرجوا الآن من طي إلى جيش خالد بن الوليد لقتال بني أسد، قتال طليحة ابن خويلد. فذهب الجيش خالد رضي الله تعالى عنه انضم إليه 500 ولحق بالمسلمين، تقريبا جاء خالد بإسلامهم وانضم تقريبا 500 ممن رجع من ديار طليحة من بني أسد و500 من طي الذين لم يخرجوا، فخرج مع جيش خالد قرابة 1000 مقاتل من طي. 500 تراجعوا و500 ممن كانوا ثابتين على الإسلام خرجوا بجيش خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. ولذلك كما يقال في ذكرها ابن الأثير وغيره كان عدي خير مولود وأعظمه بركة على قومه، ما خلى خالد يقترب لا يقتل هؤلاء ولا يقتل هؤلاء، فخرجوا مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل مسير خالد بن الوليد ناحية بني أسد والقتال الذي حصل هناك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.